بسم الله الرحمن الرحيم. سنقرأ في أحكام الأضحية نكمل درس المغرب إن شاء الله تعالى، لأننا في فتح المجيد وقفنا إلى أول باب، باب ما جاء في السحر، وهو باب طويل نبدأ به إن شاء الله تعالى بعد العيد. ونواصل في كتاب الأضحية، أحكام الأضحية والذكاء، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حتى نقرأ الكتاب بتمهل، سيكون درسا في الظهر في العصر ودرسا في المغرب إن شاء الله تعالى، وما أخذناه في العصر نراجعه في المغرب لأجل الإخوة الذين لا يتمكنون من حضور درس العصر. قال الشيخ رحمه الله: وفي الفصل الخامس والرابع ذكر العيوب المانعة من الإجزاء والعيوب المكروهة في الأضحية، وأن المانعة من الأجزاء ما وردت في حديث البراء، وهي الأربع المعروفة. أربع لا تجوز في الأضاحي، في رواية لا تجزئ: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير أو الكسيرة التي لا تلقي. هذا فيما لا تجزئ. وأما التي كرهها أهل العلم وردت فيها بعض الأحاديث، منها ما هو ضعيف ومنها ما لا يدل على عدم الإجزاء، ومنها ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يثبت مرفوعا، العيوب المكروهة، العضباء، مقطوعات القرن أو الأذن، ما كان من أكثر من النصف، والمقابلة والمدابرة والشرقاء، وهذه مقطوعة الأذن إما من الأعلى أو من الأسفل، من الأمام أو من الخلف، أو من الأعلى أو المقابلة التي شقت أذنها من الأمام عرضا، والمدابرة التي شقت أذنها من الخلف عرضا، والشرقاء التي شقت أذنها طولا، والخرقاء التي خرقت أي ثقبت أذنها، وهكذا المصفرة التي استؤصلت أذنها حتى بدا سماخها أو صماخها، والمستأصلة التي ذهب قرنها من أصله، والبخقة التي لا تبصر عينها قائمة وذهب بصرها، والمشيعة أو المشيعة، المشيعة التي تكون من وراء الغنم متأخرة عنهن، متأخرة عنها، قيل لها مشيعة لأنها كأنها تشيع الغنم وتمشي وراءهم، تمشي وراءها، ويقال لها المشيعة لأنها تحتاج إلى أن يشيعها الراعي، أي يكون وراءها وينتبه لها ويقود ويسوقها. هذه مكروهة وألحق بها البتراء التي قطع ذنبها. وألحق ما قطع ذكره من الفحول والهتماء التي سقطت بعض أسنانها، وما قطع شيء من حلمات ضرعها، هذه جعلوها ملحقة في باب المكروهات، لكنها تجزئ إذا ضحي بها، لأنه لم يرد نص في عدم الإجزاء، إنما ورد النص في أربعة. الفصل السادس: فيما تتعين به الأضحية وأحكامه. قال: تتعين الأضحية أضحية بواحد من أمرين، أي الذبيحة متى تتعين أنها أضحية؟ تكون هي أضحية، لا يجوز بيعها ولا يجوز هبتها ولا يجوز الانتفاع بها إلا في الأضحية. تتعين الأضحية أضحية بواحد من أمرين: أحدهما اللفظ بتعيينها أضحية بأن يقول هذه أضحية قاصدا بذلك إنشاء تعيينها، إذا مر بين غنمه واستسمن أحدها إحداها وقال عينها، قال هذه أضحيتنا لهذا العيد إن شاء الله، وأشار إلى أضحية بعينها، هذه تعينت أضحية. فأما إن قصد الإخبار بما سيصرفها إليه في المستقبل فإنها لا تتعين بذلك، لأن هذا إخبار عما في نيته أن يفعل وليس إنشاء للتعيين، يعني يشير إليها وينشئ أنها أضحية في نفسه. أما الإخبار كأن يقول هذه يمكن تكون أضحية للسنة القادمة، هذه ستكبر ولعلها تكون أضحية، يخبر ما أنشأ وعزم وصمم على واحدة أنها أضحية له. الثاني ذبحها بنية الأضحية، فمتى ذبحها بنية الأضحية ثبت لها حكم الأضحية وإن لم يتلفظ بذلك قبل الذبح. هذا هو المشهور من مذهب أحمد وهو مذهب الشافعي، أعني أن الأضحية تتعين بأحد هذين الأمرين. وزاد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمرا ثالثا وهو الشراء بنية الأضحية، ذهب إلى السوق، ماذا تريد؟ قال يقول لأهل البيت سأذهب وأشتري أضحية، ثم اشتراها من السوق على أنها أضحية، قال الشيخ الإسلام تتعين، فإذا اشتراها بنية الأضحية تعينت، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، والأول وأرجح، يعني أنها لا تتعين بمجرد الشراء، مجرد أنه اشترى له كبشا ووصله إلى البيت لا يتعين حتى يعينه بأحد الأمرين، إما باللفظ يعينه، قيل له ما هذا؟ قال هذه أضحية، تعين هنا. كما لو اشترى عبدا يريد عتقه فإنه لا يعتق، وكما لو اشترى بيتا ليجعله وقفا فإنه لا يصير وقفا بمجرد النية، وكما لو أخرج من جيبه دراهم ليتصدق بها فإنها لا تتعين الصدقة بها، بل هو بالخيار، إن شاء أنفذها وإن شاء منعها، ويستثنى من ذلك ما إذا اشترى أضحية بدلا عن معينة فإنها تتعين بمجرد الشراء مع النية. واضح؟ إذن تتعين أضحية بأحد أمرين: الأمر الأول أن يتلفظ بتعيينها أضحية، الثاني أن يذبحها بنية الأضحية. ما معنى هذا؟ معناه أنه إذا ذبحها بنية الأضحية لا يصلح بعد ذلك أن يقلب نيته بعد أن ذبحها بنية الأضحية ويقول هذه عقيقة لولدي فلان وهو قد ذبحها بنية الأضحية، أو يقول هذه سأبيعها لحما وسأضحي بغيرها ما دام أنه قد ذبحها بنية الأضحية فهي أضحية. أمر ثالث مختلف فيه وهو أنه اشتراها بنية أن يضحي بها لم يعينها، لكن له نية أن يذهب ويشتري أضحية. شيخ الإسلام وهو مذهب المالك وأبي حنيفة يقولون تتعين أضحية، والشيخ يقول لا تتعين إلا إذا كان اشترى أضحية بدل أضحية، كان تكون عنده أضحية في البيت مرضت ماتت سرقت فذهب ليشتري أضحية بدل هذه الأضحية. وإذا تعينت أضحية تعلق بذلك أحكام، يعني ما هي الفائدة من كونها تعينت أضحية؟ أحدها أنه لا يجوز نقل الملك فيها ببيع ولا هبة ولا غيرهما إلا أن يبدلها بخير منها أو يبيعها ليشتري خيرا منها فيضحي به، يعني بمعنى إذا أشرت إلى أضحية إلى إحدى الغنم فقلت عينتها هذه أضحية هل يجوز لك أن تبيعها؟ تعينت أضحية لا يجوز بيعها ولا يجوز أن تهابها لمسكين. طيب إذا أبدلتها بما هو خير منها قالوا يجوز، كأن ترى ما هو أفضل منها أو تنتقل من الكبش إلى التبيع إلى عجل قالوا يجوز ذلك. وإن مات من عينها لم يملك الورثة إبطال تعيينها، لو أن صاحب البيت قال هذه أضحية عينها ثم قدر الله عليه فمات في العشر وجاء العيد، هل هذه الأضحية صارت تركة للورثة؟ الجواب لا يملكونها لأنها قد تعينت ولزمهم ذبحها أضحية ويفرقون منها ويأكلون. هذا الحكم الأول أنه لا يجوز نقل الملك فيها ببيع ولا هبة ولا غيرهما. الثاني أنه لا يجوز أن يتصرف فيها تصرفا مطلقا، فلا يستعملها في حرث ونحوه ولا يركبها بدون حاجة ولا مع ضرر ولا يحلب من لبنها، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، ولا يحلب من لبنها ما فيه نقص، ما فيه نقص عليها أو يحتاجه ولدها المتعين معها، ولا يجز شيئا من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لها، هذا فيه نظر. وإذا جزه فليتصدق بها وينتفع، والصدقة بها أفضل، أن يقول لا يأخذ من صوفها إلا إذا كان أخذ الصوف فيه فائدة لها. لماذا قلنا هذا فيه نظر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع ومعه أصحابه، وهو أحدهم يقود بدنة يمشي على قدميه وهو يقود البدنة الناقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، قال إنها بدنة، بدنة معناه أنها هدي، هدي قد عينها هديا إلى الكعبة. فقال عليه الصلاة والسلام اركبها ويلك أو ويحك، فأنكر عليه عدم الانتفاع بها، فيجوز الانتفاع بها بما لا يضرها. فإذا عين بعيرا أنه أضحية يجوز أن ينتفع به بركوب أو بانتفاع أو بسقي أو بغير ذلك، فإن كونها أضحية لا يمنع من ذلك لحديث اركبها ويلك أو ويحك. الحكم الثالث، لكن إذا كان ذلك يضرها يضرها يهلكها يعرضها للتلف، نعم هنا يمنع للبقاء عليها. أما أنه لا يجوز أن يتصرف فيها تصرفا مطلقا، هذا الإطلاق ليس كذلك. الثالث، لماذا؟ لأنه قد يعينها من منذ كانت صغيرة، يعينها منذ كانت صغيرة، يقول هذه أضحية وهي لا تزال بنت شهرين إلى ثمانية، إلى أن تكون سنة بعد سنة مثلا 8 أشهر، 10 أشهر، إلى أن تصير سنة 10 أشهر، يبقى لا ينتفع منها بشيء، لا بصوف ولا بلبن إلا يكون لولدها أو غير ذلك، لا، هذا يصير بعد ذلك أشبه بماذا؟ بالسوائب التي كانوا في الجاهلية يسيبونها لا ينتفعون بها، لا بلبنها ولا بصوفها ولا بركوب عليها ولا بغير ذلك. فهذه أو هذا الحكم فيه نظر. الثالث، أنها إذا تعينت عيبا يمنع الإجزاء فله حالان. إذا تعيبت، أنها إذا تعيبت أي حصل لها عيب، عيبا يمنع الإجزاء فله حالان. الحال الأولى أن يكون ذلك بدون فعل منه ولا تفريط، فيذبحها وتجزيه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، لأنها أمانة عنده. فإذا تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط فلا حرج. مثال ذلك، بالمثال يتضح. مثال ذلك أن يشتري أشعة فيعينها أضحية ثم تعثر أي تسقط وتنكسر بدون سبب منه، فيذبحها وتجزئه أضحية، يخرج يرعاها بدون أي سبب منه، هي بنفسها سقطت فانكسرت رجلها، هذه لا بأس بذبحها. فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين، كما لو نذر أن يضحي ثم عين عن نذره شاة فتعيبت بدون فعل منه ولا تفريط، وجب عليه إبدالها بسليمة تجزئ عما في ذمته، لأن ذمته مشغولة بضحية سليمة قبل أن يعينها، فلا يخرج من عهدة الواجب إلا بضحية سليمة. هذا التفصيل أيضا قد يناقش فيه. الحالة الثانية، أن يكون تعيبها بفعله أو تفريطه، فيلزمه إبدالها بمثلها على كل حال، أي سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين أم لا، وسواء كانت بقدر ما يجزئ في الأضحية أو أعلى منه. مثال ذلك، أن يشتري شاة سمينة فيعينها أضحية ثم يربطها برباط ضيق كان سببا في كسرها فتنكسر، فيلزمه إبدالها بشاة سمينة يضحي بها، أي لأنه تسبب. وإذا ضحى بالبدل فهل يلزمه ذبح المتعيب أيضا أو يعود ملكا له؟ على روايتين عن أحمد، إحداهما يلزمه ذبح المتعيب، وهو المذهب المشهور عند الأصحاب لتعلق حق الفقراء فيه بتعيينه. الثانية، لا يلزمه ذبحه لبراءة ذمته بذبح بدله، هذا الأقرب، فلم يضع حق الفقراء فيه، حق الفقراء فيه، وهذا هو القول الراجح اختاره الموفق والشارح وغيرهما. وعلى هذا فيعود المتعيب ملكا له، يصنع فيه ما شاء من أكل وبيع وهدية وصدقة وغير ذلك. واضح هذا؟ إذن إذا عين أضحية فتعيبت، ننظر سبب العيب، إن كان بدون تفريط منه وبدون سبب منه فإنه يذبحها وتجزئه لأنها تعيبت بعد تعيينها، وإن كانت بسبب منه وتفريط فإنه يبدلها بأخرى، إذا أبدلها بأخرى مثلها أو أحسن ما يصنع بالأولى؟ الراجح أن الأولى ترجع ملكا له، ملكا له، يفعل فيها ما يشاء. الرابع من الأحكام أنها إذا ضلت يعني ضاعت أو سرقت فثم حالان مثل الحالين السابقين، تفريط أو بدون تفريط، أن يكون ذلك بدون تفريط منه فلا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته، نفس الكلام الأول، لأنها أمانة عنده ولا أمين ولا ضمان عليه إذا لم يفرط. لكن متى وجدها أو استنقذها من السارق لزمه ذبحها ولو فات وقت الذبح، وإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه ذبح بدلها على أقل ما تبرأ به الذمة كما سبق. فإن وجدها أو استنقذها من السارق بعد ذبح بدلها لم يلزمه ذبحها لبراءة ذمته وسقوط حق الفقراء بذبح البدل، لكن إن كان البدل الذي ذبحه أنقص لزمه الصدقة بأرش النقص لتعلق حق الفقراء به، والله أعلم. يعني معنى هذا الكلام الأخير، لو عين شاة أضحية، هذه الشاة لنقول وزنها 20 كيلو سمينة، 25 كيلو مثلا، ثم سرقت، سرقت وكان قد نذرها قبل، نذرها تعينت في ذمته نذرها ثم عينها فسرقت، فعند ذبح بدلها وجد شاة أنقص نحو 20 كيلو، يقول المصنف يتصدق بخمسة كيلو توفية العشرين جبرا للذي كان حقا للفقراء، لأنه لما عينها وهي على 25 تعلق في ذمته 25 كيلو، وهو إنما ذبح 20 كيلوا. هذا معنى الكلام. الحال الثاني أن يكون ذلك بتفريط منه فيلزمه إبدالها بمثلها على كل حال، أي سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين أو لا، وسواء كان بقدر ما يجزئ في الأضحية أم أعلى منه. مثال ذلك، اشترى شاة فعينها أضحية ثم وضعها في مكان غير محرز يعني غير محوط فسرقت أو خرجت فضاعت، فيلزمه إبدالها بأضحية مثلها على صفتها وإن شاء أعلى منها. وإذا ضحى بالبدل ثم وجدها واستنقذها من السارق عادت ملكا له، يصنع بها ما شاء من بيع وهبة وصدقة وغير ذلك، لأنها برئت ذمته بذبح بدلها وسقط به حق الفقراء. الذي فهم المسألة الثالثة سيفهم الرابعة. الخامس أنها إذا تلفت فلها ثلاث حالات، تلفت يعني بمعنى هلكت. الحال الأولى أن يكون تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه كمرض أو آفة سماوية صاعقة أو سبب تفعله هي، فلا يلزمه بدلها إلا أن يكون واجبة في ذمته قبل التعيين، إذا نذر فإنه يأتي ببدلها، لأنها أمانة عنده والأمين لا ضمان عليه في مثل ذلك. قوله لأنها أمانة عنده، هذا يرجع إلى أنه تلفت بأمر لا صنع للآدمي فيه، لا يلزمه بدلها. لماذا لا يلزمه بدلها؟ لأنه أمين، لأنها أمانة عنده والأمين لا ضمان عليه في مثل هذا. فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين لزمه ذبح بدلها على أقل ما تبرأ به ذمته وإن شاء أعلى منه. إذن تلفت بأمر لا صنع للآدمي فيه، هذا الحال الأولى. الثانية، الحال الثاني أن يكون تلفها بفعل مالكها، فعل منه، فيلزمه ذبح بدلها على صفتها بكل حال، أي سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين أم لا، وسواء كان بقدر ما يجزئ في الأضحية أم أعلى منه. بقول النبي صلى الله عليه وسلم، من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. انظر الآن على الأمر النبوي، فليعد مكانها أخرى، لأنه قد عينها أضحية وذبحها قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى. وكما لو تعيبت بفعله فيلزمه بدلها على صفتها كما سبق. الحال الثالث الأخيرة، أن يكون تلفها بفعل آدمي غير مالكها، شخص آخر هو الذي أتلفها أو تلفت بسببه. فإن كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطريق فحكمه حكم تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه، على ما سبق في الحال الأولى أنه لا يلزمه البدل. وإن كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فأكلها فإنه يلزمه ضمانها بمثلها، يدفعها إلى مالكها ليضحي به. وقيل يلزمه ضمانها بالقيمة، والأول أصح، أي يشتري واحدة بدل واحدة، فإن الحيوان يضمن بمثله على القول الراجح، لما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا، في رواية فأغلظ له، فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، أي لم يعطيه نقودا وإنما أعطاه بعيرا. قالوا لا نجد إلا أفضل من سنه، أي بعيرا أحسن من الذي له. قال اشتروا له وأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. ولمسلم نحوه، ولو كان البدل الواجب من في الحيوان قيمته لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم عنها ولم يكلفهم الشراء له. إذن عرفتم هذه الأحوال الثلاثة. تلفت الأضحية، عين أضحية تلفت، ننظر سبب التلف. إن كان سبب تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه، بأمر الله، مرضت ماتت، أو أصابتها صاعقة فماتت، أو جاء عليها مطر وبرد هلكت، أو عدا عليها ذئب أكلها بدون تفريط من الآدمي، فهذه لا يلزمه أن يأتي بدلها، وإن جاء أتى ببدلها فخير، إلا إذا كان نذر، إذا نذر يأتي ببدل. الحال الثانية أن يكون تلفها بسبب منه، المالك تسبب في تلفها، مثل الذين ذبحوا قبل الوقت أتلفوها بسبب منهم من ذبحوها، قال عليه الصلاة والسلام فليعد مكانها أخرى، يعيد مكانها أخرى. الحال الثالثة أن يكون تلفها بسبب آدمي آخر غير المالك، هذا الآدمي الآخر إما أننا يمكن أن نضمنه، أي نلزمه بالضمان، لأن من أتلف شيئا ضمنه، وإما أننا لا يمكن أن نضمنه. الذين لا يمكن أن نضمنهم السراق، قطاع الطرق، ما يوصل إليهم، هؤلاء ما استطعنا أن نصل إليهم ولا درنا، إما لكونهم قد فروا أو لكوننا لم نعلم. هذه كأنها تلفت بأمر لا صنع للآدمي فيه، لا يلزمه بدلها إلا إذا نذر. النوع الثاني آدمي أتلفها وتستطيع أن تلزمه بالضمان، هذا الآدمي يضمن بدلها، يضمن شاة أخرى بدل الشاة التي أتلافها. يأتي إذا عرف أن هذا دخلت حول زرع غيره، فقام ذلك صاحب الزرع من الغضب أخذ الشفرة في أيام العشر أو في شوال أو في ذي القعدة، قال بسم الله وذبحها، ليس له حق أن يذبحها، أتلفها فيضمنها، يقال ائت بمثلها أو أحسن، يتابع هل يدفع القيمة، يدفع القيمة، يقول الشيخ لا، يأتي بعض العلماء يقولون لا بأس بدفع القيمة، لكن الشيخ يختار أنه يأتي بمثلها. يقال إذا أتى بمال يقال له اذهب اشتري شاه مثل التي ذبحتها، مثل الذي أتلفتها، وأتي بها، فيضمن ماذا؟ الحيوان بمثله. وهذا أحسن. من أي ناحية؟ من ناحية أنه إذا أعطي صاحب الحق مالا، إذا أعطي مالا ربما ذهب وصرفه في أشياء أخرى وضعت عليه الأضحية، لكن إذا أعطي أضحية تبقى أضحية ويسلم من أن يتلاعب به الشيطان ويصرف المال. يقول السائل أيهما أفضل، الأضحية بالذكر أم الأنثى؟ كلاهما جائز، لكن كان الأفضل بالذكر والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين والكبش ذكر، ولأن الأنثى جائز التضحية بها. طيب، لكن الأنثى قد تكون من ذوات النسل، من ذوات اللبن، فالأفضل أن تجعل للنسل واللبن وينظر الذكور، لكن من حيث الجواز يجوز. يقول هل يجوز هل يأثم، عندك خطأ في الإملاء، درس الإملاء بارك الله فيك، الذي يبيع الأضحية التي قد تلفظ بها أنها أضحية؟ الجواب نعم، يأثم في ذمته أضحية إذا نوى أن يجعلها أضحية وجعلها عقيقة، لا يصلح. العقيقة عبادة في ذبيحة خاصة، والأضحية عبادة في ذبيحة خاصة. طيب، فلا يصلح أن تكون عقيقة وأضحية في نفس الذبيحة، لأنهما ماذا؟ لأنهما عبادتان، العقيقة تعبد لله بذبح، والأضحية تعبد لله بذبح آخر. لكن وليمة الجواب في الوليمة، يجعل الوليمة في الطعام الذي هو الأرز والخبز والطبيخ، ينوي أن هذه ماذا؟ وليمته. واللحم الذي ذبحه يذبحه عقيقة، أو يذبحه أضحية، يذبحه على نية العقيقة وعلى نية الأضحية، والوليمة يجعلها بقية الطعام، لأنه لا يشترط في العقيقة طعام مكتمل، ولا في الأضحية طعام مكتمل، إنما الذبح واللحم. والوليمة يشترط الإطعام، يشترط في الوليمة الإطعام، يجمع الناس ويطعمهم، يدعى، قال عليه الصلاة والسلام يدعى إليها، فالوليمة يدعى إليها. أما العقيقة والأضحية تذبحها تقسم لحما وهم يطبخونه، فإذا ذبح عقيقة وصنع طعاما ونوى بالطعام الوليمة وبالذبح العقيقة أجزاه، وليس بالشرط بالضرورة أن يخبرهم، يقول لهم يا جماعة اليوم هذه الذبيحة عقيقة والطعام وليمة، ليس بالضرورة أن يخبرهم، لأن الأعمال بالنيات. بعضهم يقول، يسأل، كم انتشر سؤال هكذا سئلنا عنه، هل يجوز أن تقول، يعني هل هذا السؤال صحيح والكلام صحيح، يجوز أن تذبح زوجتك، أن تذبح زوجتك يوم العيد؟ طيب، كلام سامج، لأنهم هم يقصدون أن الأنثى تذبح الأضحية، لكن يأتون به على صورة كأن الزوج هو الذي سيضحي بزوجته ويقوم يذبح زوجته، كلام ما سامج، ما له طعم. أولا الإعراب يحدد المعنى، لو قلت هل يجوز أن تذبح زوجتك يوم العيد، الجواب نعم، زوجتك فاعل تذبح، هي التي تقوم تذبح. لكن لو كان هل يجوز أن تذبح زوجتك، زوجة صارت مفعول به مذبوحة، الأول يجوز الثاني ما يجوز، لكنهم أتون به على لفظ واحد حتى تقرأ على المعنى غير مراد. آخر ورقة قل فيها الأخ، قول الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، إلى قوله: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، تدل على وجوب إطعام الفقراء. هذه الآية تدل على وجوب إطعام الفقراء. هل البدن في هذه الآية يقصد بها الهدي أو كل الأضحية؟ استدلوا بها بهذه الآية نفسها، لأن الهدي والأضحية جعلوه يجري مجرا واحدا. استدلوا بهذه الآية على الإرشاد إلى توزيع للفقراء، وهذا سيأتي معنا الآن، سبق الكلام. فمنهم من قال على سبيل الوجوب، ومنهم من قال على سبيل الاستحباب. الذين قالوا بالوجوب استدلوا بالآية، قيل لهم هذا في الهدي، قالوا الهدي والأضحية يجري مجرا واحدا، لأن الأضحية للمقيم لغير الحاج كالهدي للحاج، كالهدي للحاج. وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في وقته. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.